بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة.
هذا كلام ابن عمر، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يترجم به لبيان اختياره، وأنها سنة ومعروف وليست واجب. وهذا قول الجماهير، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها عند القدرة، وذهب بعضهم إلى وجوبها. فهي إما سنة، وهذا قول الجماهير، وإما أنها واجبة، وإما أنها واجبة عند القدرة. وكونها سنة هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فمعناه أنه إذا ما أراد أن يضحي فليلتزم أحكامه، فلا يمسن شعره ولا بشرته، فليلتزم أحكامه. نعم، فهي سنة مؤكدة، وهي من السنن العظيمة التي فيها إظهار هذه الشعيرة الجليلة، وفيها مواساة الفقراء والمساكين، وفيها تأسي بنبي الله إبراهيم وكذا. فهي سنة عظيمة ولها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، تقول يا محفوظ. ابن حزم يقول ايه؟ وجوب ماذا؟ الوجوب مع القدرة، وجوب مطلقا، يعني وجوب أنها واجب عليه. وما الوجوب مع القدرة؟ يعني أنها لمن قدر فقط على ذلك. الوجوب يعني يخاطب بها كل أحد في الوجوب، يعني أصلها أنها واجبة، ليس مقيدة بالقدرة من عدمها. أما من قال بالوجوب مع القدرة، يعني إذا قدر على ذلك فإنها تجب عليه، وإلا فلا. نعم، اي نعم. الايه؟ اي نعم، يعني مثل هذا قد يكون فيها تشديد. الوجوب مطلقا قد يكون فيها التشديد، قد يستدين اذا كان عنده ما يشدد بذلك، قد يستدين لانها واجبة عليه ففي اصلها واجب وليس مسنونا. انما الوجوب مع القدرة يعني فيما يبقى بعد نفقته ونفقة أولاده، إذا كان عنده بقايا. أما هذه لا تدخل فيما مثل النفقة الواجب عليه، يكون أيضا هذا داخل في الوجوب كالزكاة وغير ذلك، يعني مبناها على المشاحة. نعم، أي نعم.
عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد
أصبح. هذا على أن الصلاة قبل النحر، صلي لربك وانحر. فالصلاة قبل النحر، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك ينحر. نعم،
من فعله فقد
ولا يكون ذبح قبل صلاة الإمام. فإذا صلى الإمام ونحر الإمام فإنه يتبع بعد ذلك. نعم، الآن طبعا لم تعد هناك لم يعد هناك الذبح في المصليات وكذا، فالمعتبر بذلك الصلاة. فإذا صلى الإمام فإنه يذبح من يذبح، وأيضا قد لا يطلع على صلاة الإمام، قد يكون هناك أئمة متعددون مثلا، فباعتبار وقت الصلاة، فباعتبار وقت صلاة الإمام. نعم.
من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.
أي من ذبح قبل صلاة الإمام فإنه لحم وليس أضحية، وعليه فلا يجزئه ذلك. شرط في الأضحية أن تكون بعد صلاة الإمام، فإن ذبحها قبله فشاته شاة لحم، بقرته بقرة لحم. نعم.
فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك.
فدل هذا على أن هذا خاص بأبي بردة ابن النيار، وإلا فالأصل أن الذبح يكون بعد الصلاة، ويكون الذبح في سن معلوم، أما تجاوز هذا السن فإنها إنما كانت خاصة بأبي بردة بن نيار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم.
قال مطرف عن عامر عن البراء،
لأن جذعة لها 6 أشهر، من الماعز، وشرط الماعز أن تكون سنة، شرط الماعز أن تكون سنة، وأما الضأن فأن يكون 6 أشهر، فالجذعة هذه أصغر من السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، ولهذا لابد أن تكون إذا كانت من الضأن أن تكون بالغة 6 أشهر، وإن كانت من الماعز أن تكون بالغة سنة، وما عدا ذلك فيذبح الثني، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، فلابد من اشتراط السن في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. فهذه رخصة لأبي بردة ابن نيار. وهل يقال هذه قضية حال وليست قضية عين، بمعنى أنه من كان حاله كحال أبي بردة فإنه يفعل ما فعل أبو بردة؟ الجواب أن القضية هذه قضية عين وليست قضية حال، لأن النبي نص على ذلك فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. وهذا الحديث أيضا حديث أبي بردة ابن نيار، هذا هنا أو قصة أبي بردة ابن نيار أيضا من الأحاديث الأم في كتاب أيضا الأضاحي، من الأحاديث الأم في كتاب الأضاحي. نعم.
قال مطرف عن عامر. نعم. عن البراء قال النبي.
ما يصلح، هذه كلها لحم. أي نعم، هذه كلها لحم، لأنه هذه عبادة مؤقتة، فطالما أنها ما وقعت في توقيتها فلا تجزي. نعم. يعني لو كان ناذرا فليذبح مكانه، أما إذا كان سنة خلاص، ما إن قدر أن يذبح مكانها شيئا حتى يحصل السنة فنعم، وإلا فلا يلزمه ذلك، حتى ولو كان جهلا جهل يرفع الإثم إن كان هناك إثم، لكن لا الجاهل لا تقع ذبيحته وقوعا صحيحا لأنها وقعت في غير زمن العبادة المعتبرة، مثل من صلى جاهلا قبل دخول الوقت. نعم. فإنه يعيد صلاته. نعم. لا ممكن، ممكن من الجموع، من الجموس، من الجموس يعني اللبان. أي نعم، هذا جاهل. نعم. هذا رجل جاهل، ما دليله؟ هو الضأن شيء، طب هذا ضأن، هذا ضأن ولا هذا عجل جاموس؟ نعم.
قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه.
ما يتجرأ إلا الجاهل، لا يتجرأ دائما في باب العلم إلا الجاهل، أما العالم حذر، كل كلمة يقولها حذر فيها لأنه يبحث فيها عن دليلها، طارة يتوقف ويقول لا أدري، طارة يرجح هذا القول، طارة يرجح هذا القول، أما الجاهل خلاص بيخبطها كما تأتي معه، جت معه صح فإنه ما تعمد الصواب أصلا، جت معه خطأ فإنه غير معتذر عنه، الجاهل أجرى الناس. ولهذا إذا جت واحدا يتجرع على القبلة اعلم أنه من أقل الناس قراءة وإتقان وحفظ، لكن يتجرع على القبلة، كذلك يتجرع على المنبر، يتجرع على الفتية الجاهل. نعم، أجراكم على الفتية أجراكم على النار، لكن الذين يعظمون الفتية كانوا يتنقلونها حتى ترجع إلى الأول، وودى كل واحد منهم أن لو كفاه أخوه، بيخاف أنه مسؤول عن فتياه وأنه موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يخاف أن يسأل عن كلمة، هذا الذي تجده يتأخر في الفتية. أما هؤلاء عندهم جرأة، غاية في الجرأة، مثل فتوى علي جمعة الضال المنحرف المميع هذا، فهذا رجل جريء، وسعد بن هلالي وأمثال هؤلاء عندهم جرأة عجيبة، يخالفون ما عليه الأمة، مثل اللي يقول لك طلاق المصريين ما يقع لأنه بيقول أنت طالق، واللي يقول الطلاق ما يقع إلا إذا كان عند المأذون مدون مكتوب، إنما لو طلق ما طلق قبل ذلك فإنه لا يقع طلاق. نعم.
قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد.
ولا يستدل بقول سنة المسلمين أنه مسنون وليس بواجب، لأن السنة قد تطلق ويراد بها الوجوب، ويكون هذا من الشعائر الظاهرة سنة المسلمين، وهذا قد يكون فيه الوجوب، لكننا نأخذ السنية من أدلة أخرى، وهي قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل عصره وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا بشرته. نعم، ودل هذا على سنية هذا الأمر واستحباب الاستحباب الشديد، لأنه قال وأصاب سنة المسلمين، دل هذا على أنه سنة للمسلمين ظاهرة ينبغي أن تظهر وينبغي أن توجد، ولهذا الإنسان يحتسب هذا الأمر يحتسب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
نعم، كل هذا في اشتراط الزمن، زمن الذبح، وأنه لابد أن يكون بعد صلاة الإمام. نعم.
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها.
المراد الجذعة من الضأن، فقال ضحي بها، فدل هذا على أن الجذعة تجزء. نعم.
قال باب الأضحية.
نعم. لأنه قال نعم السامع لا أسمع مال ما يرى أنها قضية حال، لكن الصحيح أنها قضية عين.
Yeah.
طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تجزي عن أحد بعدك. فنص هذا على أنها عين وليست حال. ما احنا قلنا أن ما ليست قضية حال، لأن البعض يرجح أنها قضية حال، الشيخ العثيمين يرجح هذا، لكن صحيح أنها قضية عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص. فإن قيل ما الفرق بين أبو بردة وغيره، نقول الفرق هو أن النبي قال ولن تجزي عن أحد بعدك، عن أحد بعدك، فدل هذا على أنها خاصة بهذا الرجل وليست خاصة بالحال. نعم. إذا ما نص على الفرض، إذا أفتي الشخص مثل عائشة رضي الله عنها لما أرسل معها بعد مسكها، أرسل معها عبد الرحمن ابن أبي بكر يحج معها يعتمر معها، لما قالت تنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بعمرة، فأرسل وانطلقوا بحج، فأرسل مع عبد الرحمن ما قال ولن يجزي هذا عن أحد بعدك، فقط جاءت الفتوى. لهذا تنازع العلماء هل هذا يكون خاص بعائشة أو بمن في حال عائشة أو مطلقا يجوز الجمع بين النسكين. فنقول لو مطلقا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتي معها وأن يأتي المسلمون كذلك استغلالا للوقت وللأجر وكذا. ولو قلنا هذا خاص بعائشة رضي الله عنها نقول وما الدليل، فإن النبي أذن لعائشة رضي الله عنها بهذا، فما الدليل من المانع. لكن لما نقول قضية حال أي من كان في حال عائشة فإنه يترخص بهذه الرخصة، فهذا القول هو الصحيح. فلم يأتي عن النبي نص أن هذا يجزي لا يجزئ عن أحد بعدك أو أن هذا خاص بك، فإذا جاءت هذه الصيغة خلاص. كذلك أيضا حديث مثلا سالم مولى حذيفة، فعندنا النصوص وقتت الرضاعة بحولين، فلما جاءت قصة سالم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضح أن ترضعه زوجته سالم، فدل هذا على أن هذا خاص بسالم. أيضا شيخ الإسلام يرى أنها خاص بمن حاله كحال إيه؟ من حاله كحال سالم. نقول نعم صحيح، لو لم يرد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون رضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، وما أنبت اللحم وانشز العظم وكذا فإنه يحرم. أيضا قوله تحرم المص والمصتان والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا قضية الحال أو قضية العين نجمع النصوص وننظر فيها، إذا نص على أنها خاصة بالشخص فهي قضية عين. فهنا النبي نص قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، من الذي يستطيع أن يقول تجزي عن أحد بعدك؟ ولهذا ماذا يقول عندك شيخ العثيمين؟ ماذا يقول؟ يقول في آخر الكلام يقول إيه؟ فإذا قيل هذا خاص بأبي برد، سبحان الله، يقول لأن الوصف الذي كان في أبي بردة هو فيك، هو النبي صلى الله عليه وسلم الوصف اللي في أبي بردة وهو في النبي، علق الأمر على الوصف فقط. لو قال النبي تجزيك وسكت لقلنا اشترك الوصفان هذا الرجل وأبو بردة، لكن النبي ما قال هذا، إنما قال ولن تجزي عن أحد بعدك. أنا ما أدري ماذا نريد صيغة أعلى من هذه. أن النبي يقول فإن جاء عالم وقال هذه قضية حال فلا يؤخذ كلامه، ماذا بعد ذلك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزيك وفقط لقلنا التي أجزأت أبا بردة تجزي غيره، لكن ولن تجزي عن أحد بعدك. فإن قال لنا قائل ما الفارق بيننا وبين أبي بردة؟ نقول الفارق بينك وبين أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك تجزيك، إنما قال لأبي بردة لن تجزي عن أحد بعدك، أنت بعده ولا لست ولا لا، يقول أنا بعده ولست أبا بردة، نقول إذا لا تجزيك، لا تجزيك. نعم، فالكلام واضح. نعم، ما احنا قلنا هو، ما احنا وضعنا الضابط هو. وضعنا الضابط ان اذا نص على الحكم فقط هذا محتمل، يعني لابد من جمع الادلة حتى نعرف ان هذه قضية حال او قضية عين، لابد من جمع الادلة. اذا نص على مثل هذه الصيغة هذه دلت خلاص، رفعت الاشكال، هذه دلت على انها قضية عين. انما اذا افتي فقط بالشيء وقعت الفتوى ولم تخص الشخص، هذه التي ينظر اليها بقى عبر الأدلة الأخرى، هل ثبت أدلة أنها يمكن أن تستثنى لمن في هذا الحال أم لا؟ إن جاءت الأدلة عرفنا أنها قضية حال، وإذا ما جاءت الأدلة عرفنا أنها قضية عين. نعم. ولهذا قضية سالم أشكلت حتى على الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرفة قبل أن تدخل مكة وهي تبكي.
هذا مكان قبل مكة، حاضت، وشاء الله عز وجل أن تحيض، وشاء الله عز وجل أن أسماء بنت عميس نفست في ذي الحليفة ووردت عبد الرحمن فابن أبي بكر، حتى يحصل بذلك تشريع وترتب على ذلك أحكام. ونعلم أن الإحرام لا يلزم له طهارة، فتحرم الحائض والنفساء ولا مانع من الإحرام. نعم.
فقال: ما لك؟ أنا فست. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
قال: الحيض يقال فيه أنفستي وأحطي، أما النفاس فلا يقال فيه حط، يقال فيه نفاس فقط. فالنفاس اللي هو الولادة يختص بالنفاس، أما الحيض قد يطلق عليه أيضا نفاس. نعم.
فلما كنا بمنى أوتيت
يقال نفستي. نعم.
فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. باب ما يشتهى من اللحم.
فدل هذا على أضحية المسافر والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر، النساء ونساء معه مسافرات، وأيضا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ضحت النساء، فدل هذا على أن المرأة تضحي كما يضحي الرجل. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. بالبقر، فدل هذا على أن المرأة تضحي كما يضحي الرجل. نعم.
قال: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها.
نعم. ابن حجر علق على تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، علق عليها. طيب، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، علق. نعم. يعني ما بلغ أنس وبلغ غيره. نعم. نعم. اي نعم. نعم نعم الذي محمد بن ابي بكر. اي نعم محمد ابن ابي بكر. نعم.
قال باب من قال نعم. الاضحى يوم النحر.
نعم في ماذا؟ مالها مالها في ايه؟ في فرق في ايه؟ لا والأضحية الإنسان إذا كان حاج يجمع بين الهدي والأضحية، يهدي ويضحي، لو شاء أن يضحي مع هديه جعل الهدي ذبيحة وجعل الأضحية ذبيحة، يعني ليس من أهدى ممنوع من الأضحية، يضحي أيضا من حج فإنه يضحي ومع هديه. نعم.
باب من قال الأضحى يوم النحر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه يوم النحر، قال أليس يوم النحر؟ فيوم النحر هو يوم الأضحى. نعم.
قال باب الأضحى والنحر بالمصلى. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع.
والأضحية إنما تكون بعد صلاة الإمام، هذا بدء ذبح الأضاحي، ثم ينتهي بأيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، فهذه كلها أيام ذبح، أيام ذبح، فمن ذبح يوم العيد بعد صلاة الإمام هذا أفضل، ولو أخره ليوم 11 و12 و13 أجزاه ذلك. نعم نعم. لا إطلاق الأضحى، فإطلاق الأضحى يكون على يوم النحر، أما هذه أيام تشريق. نعم نعم هذا مسنون للإمام، هذا مسنون. نعم. ما ورد الوارد أن الإمام هو الذي يذبح، حيث يكون هذا إعلان، يكون إعلانا للناس أن يذبح. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما
لو نحر أحد في المنحر هذا جائز، ما في إشكال، لكن هل كان كل المسلمين ينحرون في المنحر؟ لا، لما ينحر الإمام ثم بعد ذلك يقتدي الناس بالإمام، لكن من نحر في المصلى فلا بأس. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
نعم.
باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين.
نعم الأولى لا تشدد أضحية الأضحية. نعم ابن بطال يقول الذبح في المنحر في المصلى هذه سنة الإمام خاص. نعم
قال باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر ثمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون.
حتى تكون أعظم في الأجر يسمنونها حتى تكون أعظم في الأجر فكلما كانت أثمن وكذا كلما كانت أعظم في الأجر. نعم
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين.
نعم
قال حدثنا قتيبة
بن ولو ضحى بكبش واحد أجزاه. نعم ولكن هذا بذل ورغبة فيما عند الله من الأجر. نعم فمن ضحى بالبقر فطيب ومثله الجاموس فالجاموس حكم حكم البقر حتى لا يأتي واحد ويقول أين الجاموس في النصوص لأن لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام العلماء يقولون الإبل والبقر والغنم وإنما لا ينص على الجاموس لأنها كالبقر هي بقر أصلا مثل البقر لكن هذه سوداء وهذه صفراء فقط هو الاختلاف اللون بس لكن هي واحد. نعم
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. قال تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس.
ودل هذا على أن مباشرة الإنسان لذبح الأضحية هذا الأفضل أن مباشرته لذبح الأضحية هذا أفضل. نعم
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم قلنا لك حديث أبي بردة سيكون معنا في باب الأضاحي كثيرا كما ذكرنا أمس سبحان الله في كل باب من الأبواب تجد حديثا هو كالأصل هو حديث تجده حديثا أم في الباب تستنبط منه أكثر أحكام. نعم نعم لا ليس في سن مخالف. نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيره.
لو كانت من الضأن لأجزأته لكن هذه من المعز بفتح العين ويجوز إسكانها يقال المعز والمعز المعز والمعز. نعم
قال اذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة.
الشيخ ابن باز علق على ولن تجزي عن أحد بعدك، لو تعليق. نعم، قال ايه ابن حجر في التبويب ضحي بالجذع من المعازي ولن تجزي عن أحد بعدك، علق على اختصاص أبي بردة، هو أشار من قبل قال هذا خاص به. لأن هذا تبويب البخاري في المسألة نفسها، أن من ضحى بالجذع من المعز هذا لا يجزئه إلا ما ورد في أبي بردة رضي الله عنه. تبويب البخاري على هذا، ينص على البخاري على هذا. قال إيه؟ لا، اول تبويب علق عليه ابن حجر قال ايه؟ اي نعم. نعم أعد. يعني أن عقبة تحمل العتود على هذا؟ شوف تفسير عتود. نعم. طيب إذا لا يكون عقبة تمام. نعم، هذا هو الأقرب، وهذا هو المشهور عند أهل العلم أنها لم تتكرر لغير أبي بردة، فالعتود هنا التي صار لها سنة. نعم. قال ابن باز ماذا؟ قال ايه؟ ما الاسلام ما قرأوش ليه؟ اي نعم. بل ما ادري هل احد سبق شيخ الاسلام في الاختيار هذا؟ فإذا العتود الواردة في حديث عقبة الصحيح أنها تفسر بالسنة. نعم، ولو ثبت أنها دون ذلك فغاية ما في أنها يكون أيضا منصوص على الخصوصية فيها. نعم، لو قال ضحي أنت به لو افترضنا، لكن صحيح أنها تفسر بالسنة. نعم. والله يعني يجزين ما جاء في النص والسبب وكذا، طالما ان ما تعلق بعلة شرعية فيكون هذا كله من باب التوقع. قال لي بعد وفي الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علل ولا الصحابة سألوا نبي معل، قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعد، خلاص كلام واضح. فلماذا أبو بردة بالذات أو كذا؟ ليس باللازم أن نعرف لماذا أبو بردة، لو كان شيء يتعلق به لجاء في النص. نعم. مالها؟ ماشي صحيح، فيبقى إذن الجزاء هو خاص به. نعم.
باب
أيوه يا صحيح. نعم. فالثني ما له سنة من الماعز وله سنتان من البقر وله خمس من الإبل، أما الضان فالجذعة، أما الضان في الجذعة للنص. يبقى كلمة الثني هذه تكون خاصة ب الماعز وهو ما له سنة، والبقر وهو ما له سنتان، والإبل وهو ما له خمس سنين. يعني حكى الإجماع هنا، هذا في الشرح النووي. اي نعم. نعم هي قطعا لا تجزي عن احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك صيغ سبحان الله انا ما ادري الحقيقه، يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني دليله على هذا ماذا؟ يعني ما في صيغه اصرح من هذا، تجزيك ولن تجزي عن احد بعدك، تأويلها على يعني من في حالك. النبي نص على ابي برده كشخص كعين ولن تجزي عن أحد بعدك. لو كان يمكن أن يكون الأمر قضية حال لقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزيك، فيأتي العلماء يقولون مثلما أجزت أبا بردة تجزي غيره، لكن قال ولن تجزي عن أحد بعده، هذه خصوصية لك. فهناك صيغ يعني الحقيقة تشعر بالحكم من غير إيه؟ من غير عناء في بحث مفهومها مثل هذا. نعم. ومثل ما مر معنا في طلاق الحائط، مر فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق الإنساء، ولا يكون الطلاق مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الروايات ما قال لا بأنها طلق، ولا ابن عمر صرح بأنها طلق. يعني ابن عمر النبي صرح له ولا يذكر شيئا من ذلك؟ فالصيغة تكون واضحة. فإذا جئنا إلى إبهام ابن عمر أو بناء ابن عمر مسألة للمجهول، وإذا جئنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لنقارن بين الكلامين، نجد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أقرب إلى المراد، لأنه لو أراد أنها تقع لقال وقعت، وابن عمر لو وقع على النبي لما أجاب إلا بهذا، لأنه أبلغ من أي رد آخر، لا مه ولا رأيت عجز واستحمق وكذا، ولكن كان يقول بل هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني هناك أقصد صيغ تكون دالة على المراد بوضوح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذبح الأضاحي بيده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
فدل هذا على الجمع بين التسمية والتكبير. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره.
وهل يقال, بعض العلماء قال بأن النية لا يجهر بها بشيء من العبادات إلا عند الإضحية وعند الإحرام, فيقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك وكذا, قالوا هذا يجهر بالنية. كذلك عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حجا. والصحيح أنه لا يجهر بالنية بشيء من عبادات مطلقا حتى الأضحية والنسك, وإنما هذا ذكر عند حصول هذه العبادة, ذكر مثل ما تكبر عند الصلاة, فهذا ذكر وليس أنه نية يجهر بها الإنسان. ما قال, ما ورد نويت العمرة ولا ورد نويت الذبح, ما ورد هذا نويت الذبح ولا نويت العمرة, إنما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, هذا هو الذكر, هذا هو الذكر عند حصول النسك وليس هو النية, وليس هو النية. كذلك أيضا هذا ذكر عند الذبح وليس هو النية. نعم, مثل ما يذكر الإنسان الرب سبحانه وتعالى في أشواط الطواف, فليقال هذه نية الطواف, ليقال هذه نية. فالإنسان إذا جاوز, إذا حاذ الحجر قال بسم الله الله أكبر, هذه نية, هذه ما بنية, إنما نية الطواف مضمرة في القلب, نية النسك مضمرة في القلب. ولهذا ما الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك, نية الدخول في النسك, والنية من عمل القلب, النية من عمل القلب, هي عقد القلب على فعل معين. نعم. ما هو هذا يعني ظاهر ما يميل إليه الحافظ. ما في خصية. اي نعم. نعم قال ايه. بس وخلاص. كيف الاتفاق وما نقول فيها الكلام؟ اي نعم. وهي ليست مشكلة عندنا في الحديث, لأن لو كانت كذلك لحملت على أن عقبة أيضا أخذ نفس حكم أبي برد. نعم. وأن ذلك يكون في وقت واحد. نعم. ليس هذا بصحيح, ليس هذا بصحيح. نعم. 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 معود, ما هو أعلى منه, يعني هذه بداية السن, الجذع من الضأن يضحى, هذه بداية السن الذي يضحى به, فهذا لا يمنع أكثر من ذلك, لا يمنع أن يكون لها سنة, أن يكون لها سنتين. نعم. لا, ليس خاصا بهذا, إنما هذا الأكمل والأفضل أن تكون أكبر من هذا, لكن بدء الإجزاء في الضأن من الستة أشهر هو الجذعة. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن،
فدل هذا على ذبح المرأة، صح ذبح المرأة، ودل هذا على أن الغير لو أعان على ذبحك فلا بأس، بل لو ذبح استقلالا عنك فلا بأس، تأخذ الضحية وتذهب إلى الجزار ليذبحها أو توكل أحدا أن يذبحها لك، هذا يجزئ باتفاق. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال ما لك؟ أنا فستي. قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات
كما
آدم.
كما قلنا أنا فستي بالفتح والضم، أنا فستي أنو فستي، وهذا لم يطلق في الحيض، أما في النفاس الذي هو الولادة فيستعمل النفاس فقط، أنو فستي أنا فستي، هذا في ما لو كان ولد في النفاس. نعم.
اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله،
فدل هذا على أن المرأة إذا حاضت وهي محرمة أنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، لأن هذا مرتب على البيت وهو طواف أيضا، فالأجناح عليه أن يطوف بينهما، ولكن تذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة وترمي الجمار، كل هذا تفعله المرأة إذا كانت حائضا بيد أنها لا تطوف بالبيت. نعم. وهذا من أدلة اشتراط الطهارة في الطواف، أنها تشترط. نعم. خلافا لمن قال هي مسنونة. نعم.
وضحى رسول الله. نعم. صلى الله.
طيب طيب يعني اذا النو نقل اجماع على ان الجذعة لا تجزئ من غير الضأن، والترمذي نقل اجماع، فمسألة ما في قضية عين يرد هذا الكلام، هذا الكلام يرده. نعم. ابن عبد البر من باب اول، ابن عبد البر بينقل اجماعات اصلا ما نقلها غيره، فاذا نقلها غيره باب اول. نعم. نعم.
وضحى
كيف على الاستقلال؟ كيف يا اسلام؟ كيف يا اسلام اما يقال الاجماع على انه لا يجزئ الجذع الا في الضأن؟ اما يقال اجماع، يقال شيخ الاسلام ما خالف، لان شيخ الاسلام بيقول بان هذا لمن فعل هذا الفعل، ما استثنى. اذا اجزأت عن غير، ما في فرق بين ان تفعل ذلك عند الاختيار او ان تفعل ذلك عند الحاجة، ما في فرق. ولو كان كذلك لقالوا الا من لم يكن الاجماع ان تجزئ الا لمن لم يجد، كان ينص العلماء على هذا، لكن العلماء نصوا باطلاق. نعم. نعم.
وضحى
عن صيغة واضحة، الحقيقة صيغة واضحة. نعم. شيخ الإسلام على العين وعلى الرأس، ولكن هذا الكلام واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يخرج عن هذه الصيغة ولن تجزي عن أحد بعدك يأتي لنا بصيغة تماثلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب خلف في ماذا؟ قال ماذا؟ الجزعة من الايه؟ وهذا مخالف لما عليه الأمة أصلا، هذا مخالف لما عليه الأمة، يعني ليس فقط حتى من المعز، بل هذا من كل شيء. هنا وهو شاذ أو غلط، صحيح.
وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الكمال له سبحان الله، وأن ما في أحد إلا يأخذ من قوله ويرد. نعم، الذي يأخذ كلامه كله هو النبي صلى الله عليه وسلم، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ من كلامه ويرد. وقد يكون الأمر واضحا أوضح من الشمس سبحان الله، ولكن قد يتأول عالم، قد لا يصله الخبر، قد لا يصله النص. شوف مر معنا في كلام ابن عباس أمس أيضا مسألة مثل الدرهم بالدرهمين، مر معنا أمس مسألة ظاهرة أيضا. نعم، اللحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية، واخد بالك؟ ما كان يرى تحريمها لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على محرم يطعمه إلا قل لا أجد أوحي إلي محرما إيه قل أوحي إلي قل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فأنه ذهب إلى هذه الآية، وأن هذه الآية ما ليس فيها ذكر الحمر الأهلي لأنه لم يبلغه النص مع وضوح المسألة. نعم، فنرى أفاضل أهل العلم قد يذهب الواحد إلى قول شاذ، لكن لأنهم استقروا على أن واتفقوا على أن الإنسان ما يقول في دين الله عز وجل إلا بالدليل، فهذا يقول بدليل وصله، وهذا يكون أكمل منه لأنه وصله ما لم يصل غيره. فدل هذا على أن كل واحد كان يتكلم بالدليل، كان يتكلم بالدليل، من وافقه بها أو من خالفه كان لا ينظر إلى هذا، لما ينظر إلى ما قام الدليل عليه، وهم أئمة مجتهدون. نعم،
وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الذبح بعد الصلاة.
فدل هذا على أن من ذبح ضحية غيره أو عن الرجل في ذبيحته أن هذا لا يضر الأضحية في شيء. نعم،
باب الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعده
أو توفي
عن أحد بعده.
نعم،
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل.
ودل هذا على اشتراط المسنة، قالوا عندي جذعة خير من مسنة، دليل على أنه يعلم أنه لابد من مسنة. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله.
فما فائدة اشتراط المسنة إذا كان يلزم ما هو أقل من ذلك؟ نعم، ولو عند الحاجة. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
من ذبح قبل الصلاة وأعاد. نعم، كل هذا محور حول حديث أبي بردة ويأخذ منه الفوائد المتنوعة والمتعددة. فألا تلحظون هذا يا إخوان، نجد أن كل باب سبحان الله تجد فيه أحاديث يتمحور الباب إيه الباب حولها. مر معنا في باب الصيد والذبائح وكذا حديث علي بن حاتم، حديث أبي ثعلب الخشني، حديث الطلاق مثلا ثلاثا وأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، حديث امرأة رفاعة القرظي، تجد كل باب سبحان الله فيه حديث إيه يتمحور حوله الباب. نعم، او يكون اشهر احاديث الباب.
عن محمد عن انس عن النبي.
وهذا معنى الانسان في كل باب من ابواب العلم يضبط اصله بدليله وكذا. ولهذا كتاب عمدة الاحكام لمن يقتصر اذا اراد ان يقتصر على شيء يحفظه في السنة في والاحكام، هذا كتاب عمدة الاحكام جيد جدا، اولا لان احاديثه صحيحة وليست متعبة في حفظها، فحسبك أن تحفظ الراوي ابن عباس ابن عمر أو كذا، وإلا كله في الصحيحين إلا أحرف يسير، بخلاف البلوغ الذي يجعلك تحفظ بابا واحدا أو كتابا واحدا من البلوغ يجعلك تحفظ عمدة الأحكام، بل ربما تتقن عمدة الأحكام أكثر من باب واحد أو كتاب واحد من البلوغ، لأن البلوغ صعب. والحافظ ابن حجر إنما وضعه أراد أن يضع في أدلة الأحكام المعمول بها وكذا، سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين، مع ذكر الروايات، لأن هذه الروايات كل رواية فيها لفظة يترتب عليها أيضا حكم، مع ذكر الحكم، وكل حديث له تخريج خاص. فهذا رواه الخمسة إلا فلان، وهذا رواه الحاكم وأحمد وكذا، وهذا رواه الأربعة إلا النسائي، وهذا كل حديث له تخريج خاص. ولهذا الذي عنده ضبط في الحفظ يحفظ في البلوغ، اللي ما عنده لا يضيع وقته، لأنه سيعقد، ممكن يمشي في 100 حديث 150 حديث ويجد نفسه عاجزا، ويحتاج إلى أن يحفظ البلوغ مرة ثانية من أول حديث، كل ما يمضي يحتاج إلى هذا، لأنه لا يجد شيئا يثبت في عقله. ولهذا ما يحفظ في البلوغ إلا من يشبه الكمبيوتر، تدخل المادة وتقرأ لك هذه، لأن كل حديث له تخريج. إنما إذا كنت ستقتصر اقتصر على عمدة الأحكام، كل باب من أبواب الفقه موجود أصله في حديث، في حديثين، في ثلاثة، في أربعة، ولا تتعب نفسك في التخريج، كله في الصحيحين إلا الأحرف اليسيرة فقط، ستحتاج إلى حفظ الراوي. ويمكن أن تقسم حسب الرواة، الأحاديث حسب الرواة، فأحاديث أبي هريرة بغض النظر عن أبوابه، أحاديث مثلا ابن عمر، أحاديث أنس، والبعض صن رتبه على هذا الترتيب، وبالتالي ستجد مثلا لأبي هريرة مثلا وليكن مثلا 50 حديثا، يبقى استرحت. لأنس مثلا تجد مثلا 20 حديثا، فتحفظ كل الأحاديث، وهي مباركة إن شاء الله، يعني عمدة الأحكام مباركة. وبلوغ المرام هذا مشروع ضخم عظيم يا إخواني، إحنا ما يعني بلوغ المرام مشروع ضخم، بس أنا أقول يعني حسب الهمة، ولا بلوغ المرام لمن يقدر عليه هذا مشروع ضخم. وليحفظ البلوغ مع الزاد، الزاد كذكر أحكام والبلوغ كذكر أدلة، إن شاء الله يرجى أن تكون مسائل الفقه قد تصورت في ذهنه بأدلتها، متن زي الزاد، متن واسع في مسائله، أكثر من 30,000 مسألة تقريبا مع الأدلة وهي البلوغ، بهذا يكون قد تصور مسائل الفقه بأدلتها تقريبا. نعم.
قال عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره: وعندي جذعة خير
يعني
من
ذكر هنة من جيرانه، يعني ذكر حاجة جيرانه إلى اللحم وكذا، فلهذا ذبح قبل الصلاة. نعم.
وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصر.
هذه الإعادة ليست خاصة بأبي برد، إنما الجذعة هي اللي خاصة بأبي برد، إنما الإعادة فمن ذبح قبل فليذبح مكانها أخرى بعد، هذا عام ولآخر الزمان. والتي ذبحت قبل هذه شاة لحم. نعم.
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها؟ قال نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكتيه.
نسيكتيه ولا نسيكته؟ مثنى. هنا في الحاشية قال نسيكته بالإفراد ولا بضر نسيكتيه بالتثنية. نعم يلعل على يقصد بالتثنية يعني مما لو ذبح مكانها مسنة فهي خير منها. نعم خير مسنتين يعني هي خير مسنتين يبقى هي خير نسيكتين مما لو ذبح مسنة من جهة اللحم. نعم
باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
نعم
باب التكبير عند الذبح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
لأن أيسر في الذبح. والنبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فهذا أيسر كما جاء في حديث شداد الناوس. نعم
باب.
نعم لا هذا مسنون تسمية هذه واجبة أما زيادة التكبير سنة فلو اختصر على التسمية أجزاءه. لا في غير الأضحية ما أدري ما ورد التكبير لما التكبير عند الأضحية إنما التسمية هي الوردة في جميع الذبائح. نعم
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
هذا دل على أن من بعث بالهدي فإنه لا يحرم عليه شيء ولا يكون كالمحرم. فمن بعث بهدي ما حرم عليه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها تقول فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. نعم
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.
وبالنسبة أيضا لمن يضحي فإنه يتعهد شعوره وأظفاره قبل الهلال هلال ذي الحجة مثل اليوم كده اليوم 29 تقريبا فإنه يتعهد هذا بعد العصر مثلا أو اليوم عموما بحيث إذا أراد أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا أظفاره ولا يأخذ شيئا. أما ما عدا ذلك من الجماع وضع الطيب وغير ذلك فإنه يفعل هذا فقط لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. نعم أهل إيه؟ لا فقط الذي يضحي إن ضح عن أهل بيته فهذا الحكم يلزم المضحي أما أهل البيت فلا ينالهم هذا. نعم ماله هيه ماشي ما احنا قلنا ما يحرم عليه شيء لكن هذا بالنسبة للهدي غير الأضحية غير الأضحية. نعم يعني يبقى تقصد ان بيلزم كل واحد أضحية يعني تمام المومية معيشة واحدة خلاص، معيشة واحدة يبقى يكفي واحد عن أهل بيتي، ما في إشكال. طالما لا، فقط اللي هيضحي. مين اللي هيضحي؟ الابن عن أهل بيته. ما في مشكلة إذا هو الابن هيضحي عن أبيه وأهل بيته، ما في مشكلة. الأب خلاص يجعلها بنية الأب، بس يخبره، يخبر الأب بالأضحية، فيقول خلاص يوكله بالذبح، يوكل الابن، فتلزم احكام الأب. نعم.
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوج.
أما إذا كان كل واحد في معيشة، يعني أب وتزوج ابنه وكل ابن في معيشة، فكل واحد يضحي عن أهل بيت. إنما إذا كانت المعيشة واحدة وكلهم نفقتهم واحدة، فتجزي الضحية عن جميع هؤلاء. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي.
نعم. وإنما كان الممنوع في لحوم الهدي في أول الأمر، كان الممنوع أن تدخر بعد الثلاث لحاجة الفقراء، فلما حصل توسيع المسلمين نسخ هذا الأمر، فمن ادخر من لحوم الأضاحي شيئا ولو إلى شهر ولو إلى أكثر فلا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم، فقدم إليه لحم، قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر.
يعني أن أبا سعيد كان على الأمر الأول، لكن أبا قتادة أخبره أنه قد حدث بعدك أمر، يعني من النسخ لذلك. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد،
فدل هذا أيضا على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا شك في أمر فإنه يتوقف حتى يسأل. أيها إبراهيم. أنه إيه؟ قتادة غير أبا قتادة. ابن حجر تتكلم عنها. نعم. يبقى أخي قتادة. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم.
نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة، الصلاة قبل الخطبة، هذه السنة التي كانت على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما حدث في بني أمية من بعضهم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذا خلاف السنة. نعم، لكن تصح، لكن السنة أن نقدم الصلاة على الخطبة، فإن النبي كان يدخل المصلى فيكبر ويصلي ركعتين في أضحى وفطر، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية يكبر خمسا، ثم بعد ذلك يخطب. نعم.
فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما
فدل هذا على التحريم، تحريم صيام العيدين، ولم يستثنى من صيامهما شيء أبدا تحت أي عذر، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما أيام التشريق فالأصل المنع فيه، لأن النبي قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني لا تصام، يعني معنى أيام أكل وشرب يعني أنها لا تصام. لكن ورد في الشارع الرخصة في صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه أن يصوم هذه الأيام، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر، نعم الرخصة في ذلك. نعم.
قال: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم.
ودل هذا على أن العيدين عبادة، يرتبطان بالعبادة، فهذا يوم الفطر من الصيام إعلان الامتثال لله عز وجل في شريعته، فبالأمس كان الصيام كان الفطر محرما، واليوم صار الصيام محرما، ولأن الله عز وجل أتم علينا النعمة وأسبغ علينا النعمة، فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى، تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى. وأما عيد الأضحى يوم الأضحى فإنه أيضا يتخلل ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وفيه أكثر أعماله، ولهذا فالراجح من كلام أهل العلم أن أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر، كما صرح النبي بذلك، هذا أفضل أيام السنة، أفضل من يوم عرفة وأفضل من يوم الجمعة، هذا خير الأيام كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد:
هذا فهم عثمان رضي الله عنه، فدل هذا على أن من صلى العيد مع الإمام فله الرخصة ألا يأتي إلى الجمعة، من أحب أن ينتظر فلينتظر، لكن الإمام سيصليها. نعم.
قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد النحوي،
ورد نسخ ذلك وورد الرخصة في هذا. نعم.
وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد النحوه قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي،
يعني يأكل خبز، فدل هذا على أن الأمر أولا كان الأكل من لحوم الأضاحي في خلال ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لا يأكل، ولكن الحمد لله وردت الرخصة في هذا، فكانوا يتزودون منها إلى المدينة كما مر معنا. هذا ما يتعلق بالأضاحي، فالأضحية هذه سنة عظيمة، وهي سنة المسلمين، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها حرصا شديدا. أما وقتها فبعد صلاة الإمام إلى آخر أيام التشريق، هذه أيام ذبح، وأما عن سنها فإنها تكون ثنيا، والثني من الماعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وإذا قيل سنة وسنتان وخمسة أي ما تم له سنة، ليس أنه شرع في السنتين أو في الخمس شرع، لا، ما تم له سنتان، ما تم له خمس سنين، يعني تمت الخمس تمت السنتان وهكذا. وأما عن صفتها أو عن جنسها فإنها لابد أن تكون بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام. وأما عن صفتها فإنها تكون سالمة من العيوب، فلا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة التي والكبيرة التي لا تنقي وليس فيها اللحم الهزيلة وهكذا. فهذه لا يضحى بها، لابد أن تكون سالمة من العيوب، لكن لو شيء خفيف أو كذا هذا لا بأس. والخصي المخصي يضحى به، فإن النبي قد ضحى بشيء موجوئين فلا بأس به. ليه؟ لأن هذا يفيد اللحم، هذا مو بعيب، هذا في اللحم مو بعيب. فهذا خلاصة ما يتعلق بالضحية. ويجوز أن يضحي الإنسان عن أهل بيته الأحياء، لكن لو نوى الأموات في ذلك هل يدخل؟ نعم يدخل، لكن إنشاء الأضحية عن الميت استقلالا قالوا هذه خلاف السنة، ولم يكن هذا من فعل السلف. لكن أن يدخل الموتى مع الأحياء في النية هذا عنه وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما أن تفرد للموتى الضحية قالوا هذا خلاف السنة، ولم يرد هذا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. الوسم يعني يكويها، يعني وتبقى ولا بيقطع الأذن كلها، طرف يعني بسيط ما في إشكال، هذا ما يؤثر، بسيط. نعم. لا هذا هم خبراتهم بقى، هم يعرفون هذا، هم يعرفون هذا، أهل الخبرة خبرة. اجلس مع سليم يدرسك هذا إن شاء الله بعد الدرس، سليم يدرسك هذا. مش عاجبك سليم روح لسويلم، مش عاجبك سويلم روح لسالم، مش عاجبك سالم روح لمن؟ سلمان. أنا عجزت، أنا علمت سليم بواحد أخ هنا، علمته كل ما أنظر إليه أعرف أن اسمه هو اسم الأخ اللي هنا سليم. بيكثر عندكم يا سليم، بيكثر الاسم ده بالذات، سالم سويلم، يعني أكثر من ما من نلقاهم سالم ديت كثيرة فيه. هذه كثيرة. أي نعم، لكن أنتوا بتعرفوا بعض، يعني بتعرفوا أنتوا بعض. اي نعم. نعم. يقول ابن باز ايه؟ اذا كان واحد ايه؟ تمام. تاني أعد يا إبراهيم، أعد. يعني الشيخ دباز يقول إن كانوا جماعة اللي هم صلوا مع الإمام العيد فلهم الرخصة من يصلوا مع الإمام أو لا يصلون مع الإمام، فيقول إن كانوا جماعة صلوا في بيوتهم.
ولا يؤذن بالقوم الذي لا يسمع، هذا يدل على انه اذا اجتمع عليه الجمعه يصلي الجمعه ويقوم
يعني هذا الكلام يحتاج تأمل. مسألة أن يصلوا في البيوت هذه فيها نظر، والصحيح أنه إذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان على عهد رسول الله وخلفائه، فإنهم كانوا يصلون الجمعة يجتمعون في المسجد الواحد، والمساجد الأخرى هذه اللي هي في العوالي وكذا كانت لا تصلي الجمعة، لما هي مساجد جماعات فقط وليست مساجد جمعة. وعليه فمن كان في العوالي فإنه يصلي عنده، ما المانع أن يؤذن ويصلي الظهر؟ فمن أراد منهم أن يأتي فيصلي مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن بقي في مسجده اللي هو في العوالي فإنه يصلي في مسجده، وإذا صلى في مسجده الظهر وله رخصة في ذلك فما المانع أنه يظهر أنه يؤذن ويصلي الظهر؟ ما يقال هذا في إظهار مخالفة شعيرة الجمعة أبدا، لأن الشارع رخص له في هذا اليوم بالذات، فلو عد مخالفة بل هو من الشارع، كيف يكون مخالفة من الشارع؟ فإذا كانت هناك مساجد لا تصلي الجمعة، لا تصلي الجمعة والناس يجتمعون في مساجد جوامع فقط لأداء الجمعة، فحينئذ من شاء صلى مع الإمام في الجمعة ومن شاء صلى في مسجده ظهرا. أما والناس يصلون في جميع المساجد الجمعة فلا نجد رخصة للتخلف في البيت، يصلي في بيته وحده كما ذكر الشيخ هنا أو يصلي جماعة في البيت أو كذا، وإنما يصلون مع الناس، إنما هذه كانت رخصة في هذا الباب، من شهد مع الإمام الجمعة ويعود إلى العوالي قد يشق عليه أن يعود مرة ثانية إلى الجمعة، فلهذا صارت له رخصة في أنه لا يشهد الجمعة. لكن لا يشهد الجمعة فيترك الصلاة في المسجد؟ لا، يصلي في المسجد، فإن المساجد كانت تصلي الجماعات لكن ما كانت تصلي الجمعة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحال كالحال يعني ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عهد النبي، فإنهم يصلون في مساجدهم الظهر. أما إذا كان حال كحالنا الآن فإنه للأسف هذه السنة يعني خفيت على الناس، هنا جميع المساجد تصلي الجمعة، وهذا خلاف السنة. السنة أن مساجد مخصوصة هي التي تصلي الجمعة حتى يجتمع أكبر قدر من الناس، ولذا تجد الآن المسجد قد تجد المسجد فيه الصف والصفين، ولو اجتمع الناس جميعا في المسجد لحصلت أعداد كثيرة وحصل فيه من المنافع ما الله به عليم من اجتماع الناس وتآلف القلوب والاستفادة من الخطبة. فمن كان كحالنا اليوم فإنه يصلي مع الإمام الجمعة. نعم. ابن حجر قال إيه؟ هذا كلامه فيه نظر أيضا، يعني ما يقول قوله أذنت له ليس صريحا في إسقاط الجمعة، هذا فيه نظر. النبي لما يأذن هذا فيه وعثمان هنا يعني لما يأذن كيف ما في تصريح بسقوطه عنهم، فيها التصريح بهذا ليه؟ لأنه ما كانوا يصلون الجمعة إلا في مكان واحد، فكون أذن خلاص إذا ما يصلي الجمعة. لكن لو ما له إذن لا أنكر الصحابة، مثل لما أنكر عمر على المنبر على عثمان رضي الله عنه لما جاء متأخرا وجاء متوضئا. نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن صيام الست ليس عليه العمل عندهم، ويرى أن النهي عن الجمعة ليس عليه العمل عندهم، يتتبع الإمام مالك في هذا، في إذا قال هذه الصيغة تتبع ولا يسلم له رحمه الله تعالى. الأكابر الإمام مالك يقول الأكابر عندنا ما ينهون عن صيام الجمعة وقد ثبت، يقول ما أدركت الناس على صيام الست من شوال وهي ثابت. نعم. هو صحيح احنا ما نلزم الناس بالجمعة، لكن الناس اذا لكن نقول اذا كان عندنا مساجد جمعة ومساجد جماعات فلا نلزم الناس، لكن اذا صارت كل مساجد مساجد جمعة نقول صلوا في بيوتكم ما ورد، هذا يحتاج الى نص. لا بس مخالفة الإذن في ترك الجمعة على الإباحة، لو كان النبي يقول من صلى الجمعة معنا فلا يصليها، من صلى العيد معنا فلا يصلي الجمعة، لقلنا النبي نهى. طيب وليس عندنا محل لهذا، فلو الواحد صلى في بيته يصلي في بيته، لكن غاية ما في الأمر أنه أذن لمن أبيح لمن صلى العيد مع الإمام ألا يصلي الجمعة معه، أبيح، فإن وجد المكان الذي يهيأ في هذا، وإلا كان على الأصل. إنما الصلاة في البيت ما الدليل؟ يعني شيخنا ابن باز لما قال في البيت وكذا ما الدليل عن تخلف الجماعة؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص، وما في دليل. الدليل في إيه؟ في إنه من صلى معنا العيد فله الرخصة فألا يصلي معنا الجمعة، لكن يصلي في بيته ما قال النبي فليصلي في بيته، إنما قال كذا. ليه؟ لأن المساجد معروفة، مساجد جمعة، مسجد جمعة ومسجد جماعات. إذا اللي ما يصلي مع النبي الجمعة سيصلي فين؟ في مسجد الجماعات. إلزام الناس يا عبد الرحمن، في فرق يا عبد الرحمن بين إلزام الناس بالجمعة وإلزام الناس بالجماعة. إلزام الناس بالجمعة لا، النص على خلاف هذا، لكن إلزام الناس بالجماعة أنت تعالى إلى المسجد، إن وجدت الجمعة صليها، إن وجدت الجماعة صليها اللي هي جماعة الظهر، لكن لا تصلي في بيتك، من الذي أذن لك في ذلك؟ فإذا في فرق بين إلزام الناس بالجمعة وإلزام الناس بالجماعة. إلزام الناس بالجماعة لا رخصة فيه، لا رخصة فيه، لكن لما كانت الجماعة عبارة عن جمعة مع الإمام وجماعة في العوالي، كان من شاء ممن صلى فقط مع الإمام العيد، من شاء صلى جماعته عنده، ومن شاء جاء. ليه؟ لأن كانت الجماعة هكذا. الآن الجماعة كلها جمعة، الآن الجماعة كلها إيه؟ جمعة. فنقول إنما جاءت الإباحة في من صلى مع الإمام ألا يصلي جمعة، فلما كانت جمعة يصليها الناس جمعة، ولا رخصة لهم في ترك الجماعة. ففرق من الجمعة والجماعة. نعم ما في مشكلة، لكن يعني لو اقتصر على الصلاة الخطبة ما في مشكلة، لكن ايه على الامر العام اللي هو لو ما كان فيه حتى يوم عيد انه تجزئه الصلاة ولو ما حضر، لكن انه يحدث هذا ايضا يقول يعني ما في الا الجمعة وبالتالي انا اذهب على الصلاة، هذا ايضا احداث في الصلاة نفسه، ما ينبغي هذا، هذا احدث شيئا جديدا، هذا ان من لم يكن عنده مسجد جماعة فليأتي الى الجمعة مع الصلاة فقط، هذا احداث. لكن ان اتى الجماعة اتى بأحكامها المعروفة، وما أحكامها المعروفة أنه يأتي الخطبة ويحضر، يعني فكل المسألة التي المسألة في إباحة الإذن الرخصة لمن صلى مع الإمام العيد ألا يصلي الجمعة بس. طب ألا يصلي الجمعة ويصلى في بيته؟ لا، ألا يصلى ويصلى ظهرا مع الجماعة. نعم.